أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فنبدأ بشكر الله تعالى على هذه النعمة وعلى ما تفضل علينا سبحانه وتعالى به من العافية، وأن جمعنا على ذكره وعلى طاعته سبحانه وتعالى، ثم نتبع ذلك بأننا يعني في ما تداولنا وتشاورنا فيه مع بعض الإخوة، في أنه قبل أن نعود إلى مسألة المرفق التربوي وما كنا نتفق عليه من أعمال الإيمان من الذكر ونحوه، أنه لا بأس أن نبدأ بموضوع يناسب المقام. الإخوة الكرام قد يعني سألوا وتناقشوا فيه في فترة النقاهة التي كنت فيها، فأراه مناسبا يعني، لأن المسألة هنتكلم فيها إن شاء الله لعل أن تكون مناسبة لما كان بيننا وما يكون إن شاء الله تعالى. فمسألة الحب في الله تبارك وتعالى معناها، مفهومها، مكانها في الشريعة، مكانها في هذا الدين، كيفية المحافظة عليها إلى آخره. فهذا الموضوع ربما يكون مناسبا كبداية لما بعد ما كان من فترة الانقطاع. هو بداية خطر الموضوع من أجل ما يكون، وهي في الحقيقة التجارة التي لن تبور، وهو العمل الذي إذا وفق إليه العبد فقد وفق إلى الباب الواسع الميسور إلى الله تبارك وتعالى. لكن في البداية في بعض المقدمات المهمة في مسألة الحب في الله تبارك وتعالى، لو قدمت بين يديه ليسرت المهمة وقربت المقصود وبلغتنا إن شاء الله تعالى ما ينبغي لأمثالكم أن يدركوه في هذا المقام. بعض هذه المقدمات أو من أهم هذه المقدمات التفريق بين الحب الجبلي الفطري الذي فطر الله تعالى عليه خلقه، وبين الحب الشرعي الذي يكون مرتبطا بالإيمان وله من عواقب الآخرة ما سندرسه إن شاء الله تعالى. فالتفريق بين الجبلي والشرعي مسألة مهمة جدا، وفي الحقيقة إن من مجامع المشاعر الإنسانية مسألة الحب والبغض، مسألة الرغبة والرهبة، الخوف والطمع، دي أمهات المشاعر الإنسانية. أمهات المشاعر الإنسانية هي هذه المجموعات من وهذه الأشياء، منها ما يكون جبليا فطريا فطر الله تعالى عليه الخلق الناس جميعا، بل وفطر عليه سائر المخلوقات الأخرى حتى غير المكلفة، ومنها ما يطوع ويوظف في الإيمان، وده اللي احنا عايزين نتوصل إليه. يعني كل إنسان مفطور على أن يحب وأن يبغض يكره، على أن يرغب وأن يرهب، عن أن يخاف وأن يطمع. الإنسان مفطور على كده، فطرة ربنا سبحانه كذا فطر الناس سبحانه وتعالى، بل وفطر المخلوقات الأخرى، الكون كله على كده. الموفق من أهل الإيمان الذي يتعلم ويتدرب، وده المقصود من المجلس ده، أن يوظف هذه المشاعر لأن تكون في الله كما ستأتي النصوص في الله كيف توظف، لكن هي موجودة. وعلى فكرة مش عيب أنها موجودة، ده جزء من تكوينك. يعني ليس من العيب مثلا أن يخاف المرء خوفا فطريا أبدا، ده شيء طبيعي، لكن توظيف الخوف أن يكون خوفا شرعيا هذه مسألة الإيمان، نتعلم كيف نوظف الخوف. لكن مسألة أن يخاف المرء خوفا فطريا ده شيء طبيعي، مش كده وبس، ده كان عليه الأنبياء والمرسلون بل سادات الناس جميعا من أولي العزم منهم. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، أقبل ولا تخف. فموسى خاف فخرج منها خائفا يترقب، يعني خوف وترقب. فإذا شيء طبيعي الواحد انه شاف حاجة بالليل ولا فإذا خاف يقال هذا شرك، محال. الخوف، الطمع، الرغبة، الرهبة، الحب، البغض، منه ما هو فطري جبلي ليس عيبا أن يحب المرء شيئا مما فطر الله تبارك وتعالى القلوب عليه والخلق عليه، لكن أن يطوع ذلك شيئا فشيئا، فأن يكون الحب لله سبحانه وتعالى، هذا هو الذي نريده نحن. كيف مع وجود الفطريات ووجود الجبليات، هذا أمر طبيعي، لأن قد يعني يتطرف البعض ويتصور أن ذلك لا يكون أبدا، محال. وقد ذكر الله تبارك وتعالى ذلك الحب في كتابه مرات ومرات كثير جدا، مرات كثيرة جدا. ربنا تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يعني ايه تحبون؟ من المال، من أصناف المال، إيه نعم. وحبك لذلك ليس عيبا، بل بالعكس إنه فتح الباب لبلوغ مرتبة البر. والله تعالى يقول ولكن البر من اتقى، فلن تكون تقيا حتى تنفق مما تحب. ده إقرار للفكرة، لما تحب حبا جبليا فطريا قد أودع الله ذلك في قلبك. بس الكمال بقى والجمال ان احنا نتعلم ان نوظف هذه المحاب في قضية الحب في الله سبحانه وتعالى. مفهوم معايا كم؟ يعني انا مش عايزك بداية، المسألة دي مهمة جدا، لان التطرف فيها والتنطع والتعمق فيها يبعدنا عن المقصود. احنا بداية لازم نتفق ان احنا بشر، جبلنا الله تعالى على ما نحن عليه من هذه الخلقة، نحب ونبغض، نخاف ونطمع، حكمتك يا رب. وسمى الله تعالى ذلك في كتابه كثيرا جدا كثيرا جدا، بل قد يحب، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، قد يحب المرء من ليس مؤمنا، ها أنتم أولئك تحبونهم. الكلام ده خطاب لمين؟ أول من خطب بهذا الكلام من؟ الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة الكرام خيار الناس بعد الأنبياء والمرسلين. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، إيه المشكلة؟ هو الشرع لما قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب في بيان التي يحل للمسلم أن ينكحهن، فقال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني هو الشرع هيأذن لواحد أنه هو يتزوج بامرأة كتابية بشرط ألا يحبها، وإذا أحببها وإذا أحببها يكون واقع أشرك، غلط محال. لما أذن له في ذلك فهذا الحب الجبلي الفطري الذي يكون بين الوالد والولد والمرء وزوجه، ها؟ هذه أمور لا بد الأول من تقريرها، وإلا بتبقى في مشكلة خطيرة جدا ستكون حاجزا بيننا وبين حقيقة الحب في الله تعالى. أمال إحنا وظيفتنا إيه؟ وظيفتنا نتعلم كيف نوظف هذه المشاعر الإنسانية الجبلية من الخوف اللي لقيناه عند موسى عليه السلام، ولقيناه عند داود، ها؟ ولقيناه غير في كتاب مال القرآن مليان، مش كده ولا إيه؟ مظبوط؟ فتوظيف هذه المشاعر الجبلية الفطرية الإنسانية في مقاصد الشرع، يبقى الأول تدرسها عشان تفهم المسألة وتفهم أن هذه الأشياء هي التي أبقت الكون على ما تراه. الرحمة التي أودعها الله تبارك وتعالى في 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 العجموات وفي الوحوش وفي الطيور، هذه أمور جبلية انضبط بها الكون، لكن الشرعية للمكلف. المكلف بقى يبتدي يتعلم ازاي يوظف هذه الاشياء في الايه في الشرعية. انا يعني مش عايز اطول اكتر من كده، لكن الموضوع لوحده الجزئية دي لوحدها تستحق درسا مستقلا. لو اتكلمنا على قضية الخوف والطمع والرغبة والرهبة والحب والبغض، هذه القوى الاساسية التي يتحرك بها الكون كله، يكون كله وبما فيه الجزء اللي خصنا احنا من الجبلي اللي احنا نشترك فيه مع بقيه الكون. الجبليات دي نشترك فيها مع الطيور ومع الوحوش ومع الكل. فهذه الاشياء الغرض ان نوظفها فيما في في فيما نريد من توظيف هذه المشاعر الانسانيه، اللي بينجح فيها بفضل الله سبحانه وتعالى يبلغ المبالغ العليا. لان انت لما نيجي ننظر في النصوص حنين ان ده مرتبط باعلى رتب الايمان واوثق عراه، خدت بالك، ومكافئته في الاخره فوق الوصف، لكن لما يجي الكلام لوقت. المهم دلوقتي انا عايزك تفهم ان احنا بنتكلم في مساله جليله فيها جزء فطري جبلي وجوده لابد من التعامل معه على حقيقته من غير تنطع ولا تعمق ولا تكلف. ثم يأتي البيان إن شاء الله فيما يأتي من الكلام. المقدمة الثانية هو في معنى اللفظ، وإحنا اتفقنا لو تذكرون إن إحنا قلنا إن أي لفظ من الألفاظ العربية في بدايته نشأ مرتبطا بشيء يدرك بالحاسة، يعني بشيء يرى بالعين، يشم بالأنف، يدرك بالحواس، ثم ينتقل مع ذلك إلى ما يناسبه من الأشياء المدركة بالعقل. يبقى البداية بنبحث في معاني الألفاظ فيما يدرك بالحواس، ثم نرى كيف هذا اللفظ أن هذا اللفظ انتقل مما يدرك بالحاسة إلى ما يدرك بالعقل، واللي حضر معنا قبل كده يفهم المعنى. وهنضرب مثل بالمادة اللي معنا. المادة دي أصل مدارها في كلام العرب اللي هي مادة الحببة الحب. مادة الحب أصلا مدارها على التجمع والاكتناز، يعني التراكم والتجمع في حيز معين بشيء من التكتل والتراكم والتدرج حتى تجتمع، ومنها مثلا الحب، حب اللي هو حب الأرز وحب الحنطة البر الشعير. الحب ما هو اسمه حب ليه؟ لأن تلاقيه تجمعت فيه المواد المكونة حتى انتفخوا بقى بالشكل ده، هذا التجمع هذا التراكم. ومنها يقول مثلا حب البعير أو حب الدابة، حبة الدابة يعني جمعت في بطنها ماء واكتنزته، سواء إذا كانت عشان في مكان في صحراء أو إلى غيره. فالفكرة فكرة المادة أصلا هي فكرة التجمع والتراكم في حيز حتى يعني يكون الحيز ممتلئ بذلك الشيء. هي ده أصل المادة في المدرك بالحاسة، كذا يصفون الدواب ويصفون الإبل ويصفون إلى آخره، ويصفون الحب اللي هو كذا، حتى الحباب، الحباب اللي هو البرد. عارفين البرد؟ مش انتوا بتقولوا في دعاء الاستفتاح اللهم بعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطايا بثلاث حاجات، بالماء والثلج. حلو قوي. في فرق بين الثلاثه دول؟ ليه النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ بيعلمنا ان احنا ان يغسل المرء من خطاياه بالايه؟ بالثلاث اشياء، بالماء والثلج والبرد. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الماء معروف اللي هو صادي ده، تمام. الثلج هو الماء اذا نزل على الارض فجمد، اذا جمد على الارض يعني الماء هي نزل ماء فالبرود على الارض جمدته، زي الثلج اللي بنشوفه في الايه، في الاقطاب والحاجات اللي زي كده، ده اسمه الثلج. البرد اذا هو نازل البروده خليته يتحول لثلج، فينزل من السماء على شكل كرات ايه، كرات ثلجيه كده بيبقى فيها بعض الماء في داخلها وهي كرات ثلجيه. فالبرد فهي ثلاث احوال للماء، يعني الدعاء المبارك ده بيشتمل، وكلها لم تتلوث، يعني لم تتلوث من معاصي ولم تختلط بالناس، كلها أشكال من أشكال الطهارة التي تطهر وتغسل المرأة من حوبته ومن ذنبه، فينزل الماء بهذه الصورة أو بتلك أو بالثالثة. فالفكرة إن هم بيسموا الحباب ده عبارة عن الاكتناز ده والتجمع ده وجواه شوية المية في نفس الفكرة ونفس يبقى المادة مادة. اتفقنا إن العرب سمت الماديات كلها اللي شافتها بعينيها وسمعت عنها وإلى آخره بهذه الوصف. لما نيجي نتكلم على 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 المعنوي بقى، انتقال الوصف ده للحالة المعنوية اللي هو هذه العلاقة سميت حب، قالوا لأن الوظيفة دي هي وظيفة القلب، وظيفة القلب. فإذا اجتمع في القلب هذه اجتمعت في القلب المشاعر دي، تراكمت في القلب شيئا فشيئا حتى امتلأ، كما تمتلئ الحبة وكما يمتلئ بطن البعير بالماء، إذا حصل واجتمعت كده يقول قد حب هذا القلب، امتلأ بهذه الماء. فشرطها أن يمتلئ القلب بشيء، أن يفهم يعني أن يمتلئ به وتتراكم هذه المحاب حتى يمتلئ القلب، يقول قد حب القلب ذلك، كما تصورت أنت في المادي المدرك بال. اتفقنا؟ يبقى هو المادة أصلا مدارها على امتلاء الباطن، على القلب، امتلاء القلب بالميل لشيء والتعلق به. فإذا كذا يقال إيه؟ حب. بل الذي لم يمتلئ لم يصل حب، لم يحقق هذا الحب. فالحب مشروط بامتلاء القلب بأبعاد المحبوب، مظبوط؟ مفهوم الفكرة؟ احنا لسه ما دخلناش في الشرع خالص، نتكلم في المسائل الجبلية والتفريق بينها، بنتكلم في اللغة في دلالة اللفظ. ما تستعجلوش عشان الشرع جميل بقى، طبعا الشرع اللي احنا مستنينه عشان نشوف النصوص الجميلة اللي فوق. لكن الفكرة اصلا مبنية على ايه؟ على انه اللفظ ده لفظ اكتناز واجتماع وتراكم وامتلاء. ها؟ خلاص؟ طيب البناء الصرفي بقى، ما تخافوش من الالفاظ الصعبة دي. يعني ايه كلمة الحب؟ الحب ده بيسموه اسم مصدر، يعني ابن عم المصدر كده، قريب من المصدر، بيبقى فيه معنى المصدر لكن بحروف اقل اسهل في النطق والكلام، زي الوضوء كده، الوضوء اسهل من التوضؤ لان اصل الفعل توضؤا، فالمصدر بتاعه يكون توضؤ، فالوضوء كلمة اسهل شوية من التوضؤ فتبقى جارية على اللسان وهكذا. فاسم المصدر بيبقى فيه معنى المصدر بس ايه؟ بحروف اقل. طب الفعل بتاعنا هنا اللي احنا هربنا منه من مصدره الى اسم المصدر كان ايه؟ عشان كده انا بقول القصة دي. الفعل هنا فعل اسمه حابب، زي قاتل، فيبقى مصدره اسمه ايه؟ حابب، يحابب، ها؟ تحاببا، تقيل قوي تحاببا دي، تريلا ما كبيرة قوي، صح؟ لكن الحب كلمة سهلة قوي، فهو اسمه الاسم، فالاسم المصدر بيحصل هروب بنهرب من المصدر لما نلاقي المصدر توضؤا، نهرب لكلمة وضوء سهلة. اللغة العربية لغة عبقرية، لغة عبقرية، إنما أعدها الله تعالى لتكون وعاء لكلامه المعجز. اللي بالك أنتوا ضحايا، ضحايا مخطط أوقع بينكم وبين هذه اللغة، وأمثالي إنما يسعون في الإصلاح، في إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين بينكم وبين اللغة. لغة جميلة جدا وتلقائية. فشوف عشان الكلمة، لا كلمة توضؤ أنت بعدها تقيلة أوي، فخلى اسم المصدر أسهل وأقرب فبقت وضوء. نفس القصة معانا هنا، حابب يا عبد الله يحابب، يبقى كان المصدر بتاعها اسمه ايه؟ تحاببا. ايه ده؟ لكن الحب اسم مصدر. بس انا بجيب المسألة دي ليه؟ عشان اقول لك ان الفعل اصلا حبابة. يعني ايه حبابة؟ قلت لك يعني زي قاتلة. ده انا عايز اقول لك ان الفعل بتاعها على وزن فاعلة، فاعلة، وفاعلة دي غالبا لها مدلولات كتير، لكن اشهر مدلول لفاعلة هو ايه؟ تبادل الفعل من طرفين. فالحب اسم مصدر لفعل بمعنى تبادل الفعل من طرفين، زي ما بنقول قتل وقاتل. الفرق بينهم ايه؟ قتل زيد عمرا، لكن قاتل زيد عمرا كل من زيد وعمر كان حريصا على قتل صاحبه، كانوا يتبادلوا الفعل. فهنا أشهر معنى لهذه الصيغة هو تبادل الفعل من طرفين. فلما أقول حابب والحب، فالحب اسم مصدر لفعل يفهمني تبادل الفعل. فالحب من طرف واحد عبط، فشل، ما فيش في الشريعة حب من طرف واحد، مهزلة ضحكوا عليكم بيها. إذا أحببت ربك أحبك يقينا، مفيش من طرف واحد، اوعى تفهم ده ضحكوا عليكم. الثقافة اللي هي روج لها ودمرت بها أجيال من الأمة خطأ. الحب الحقيقي، أنا لسه بتكلم في الصرف، من جهة البناء الصرفي هو مبناه أصلا على تبادل الفعل من طرفين. خلاص. بل إذا كنت عايز الحقيقة بقى في جناب الله تعالى، الحب بيبدأ منه هو سبحانه وتعالى. في القرآن قال يحبهم ويحبونه. وإذا أحب الله عبدا نادى جبريل إن أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء وأهل الأرض، القصة المشهورة المعروفة. لكن هنا تضع المحبة في قلوب العباد. فالحب على الحقيقة يبقى بنتكلم في البناء الصرفي. أنت بتتكلم في إيه؟ بتتكلم في تبادل للفعل بين الطرفين. إحنا لسه في المقدمات، ماشي؟ يبقى اتفقنا على الجبلي الفطري والشرعي والتفريق بينهم، وحذاري ألا تفرق، هتتعب جدا، هتتعب جدا. وأعرف أنا اتجاهات يعني على العين والرأس طبعا لا يفرقون بين ذلك، وبيترتب على كده مفاسد بلها آخر. أنت بتخاف؟ يا عم بخاف. هو النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما نزل عليه يا أيها المزمل ويا أيها الإيه المدثر، طب هو كان بيرتجف من إيه؟ هتفهموني. انت بتخاف؟ يا عم بخاف. انت وظيفتك انت بقى كراجل مربي انك تعلمني ارتقي، ونبتدي اوظف المشاعر الجبلية دي في الايه؟ في الشرع، في الدين. لكن كوني انا بخاف ده مش نقص، مش عيب. يا عم بخاف زي موسى عليه السلام، انت عايز ايه؟ اخافه كما خاف موسى لما لها كأنها جان، حاجة تخوف، حاجة ترعب، مش كده ولا ايه؟ موسى عليه السلام زعلان ليه انت؟ انت بقى بتربيني خد بايدي وعلمني، لكن انا لا ينتقص مني اني اخاف ولا ايه؟ الكلام ده مظبوط؟ عدينا دي. المسألة التانية الاشتقاق. الاشتقاق اصل المادة مبنية على الاجتماع والاكتناز والتراكم والامتلاء. افتكر حبة الرز كده اللي هي المليانة دي، هي دي اسمها حبة، عشان كده انما سمي ذلك عشان كده. افتكر. وفي حاجات تانية في البيئة بقى، انت مش بيئتك يعني، في الدابة في الابل في ده مش مشكلة، لكن انت الحبة قريبة تفتكر. اتفقنا يا شباب؟ والحاجة التالتة كانت البناء الصرفي، ان الفعل ده اصله فعل ايه؟ تجاذب بين ايه؟ بين طرفين. اتفقنا؟ صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نتكلم بقى دلوقتي على اختيارنا لفكرة الحب في الله سبحانه وتعالى، لأن يكون يعني هو الاستفتاح والبداء، وإن شاء الله نعود لما كنا فيه من المتابعات اللي كنا ربنا أكرمنا بيها. لكن اختيارنا له لأنه كما قلت في أول الكلام هو التجارة الرابحة، والله إنه التجارة التي لن تبور أبدا. العبد اللي يوفق في هذه الوظيفة ويرزق هذه النعمة يبلغ مبالغ عظيمة جدا. يكفي جدا ان احاديث كثيرة جدا النبي صلى الله عليه وسلم يجيب على غير واحد من السائلين الصحابة ومن غيرهم الاعراب: المرء مع من احب يوم القيامة. عايز اكتر من كده ايه؟ مش معاه يعني في رتبته، لا، يعني معاه في صحبته، يدخل من باب يدخل منه، ينعم بأمان ينعم به. فإذا الفكرة أنه اللي بيوفق لاستعمال واستخدام هذه المشاعر استخداما صحيحا ويتعلم أين وكيف يبذل هذه المشاعر ولمن، ده أعلى عائد ممكن يكون في المشاعر البشرية، بل وفي الأعمال، لأن عمل القلب، وهو القلب في الحقيقة هو سيد هذه الجوارح. فإذا أفعم وامتلأ، يعني حب، إذا حب يعني امتفأنه، إذا امتلأ بشيء فتأكد أنه هو يؤمر الجوارح بما يتوافق مع هذا الشيء. فإذا امتلأ محبة لله تبارك وتعالى سيأمر اللسان دائما بذكره سبحانه وتعالى، وسائر الجوارح. فالشاهد انه خطر الموضوع اعلى الدرجات واعلى الرتب التي ينبغي الا تغيب عنك ابدا. مش عارف اقول لك نص ساعة انتو. فأول ما تنتبه لخطر هذه الوظيفة الجليلة هو ارتباطها الوثيق بالإيمان، ارتباطها الوثيق بالإيمان. ففي الحديث اللي فيه ما قال لكن يجبر وهو مقبول إن شاء الله، إن أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، أوثق، أشدها وثاقة وارتباطا. أن يوظف المرء حبه أن يكون في الله تبارك وتعالى. كلمة في الله دي هنقولها نشرحها إن شاء الله، بس المهم الأول تفهم أن خطر المسألة، خطر الموضوع، وجلالة هذه الوظيفة، فتبتدي تنتبه لما يعينك على بلوغها. فارتباطها هذا الارتباط بالشكل اللي هو يعني القوي جدا بالإيمان، إنما ذلك يعني يحقق ذلك تماما. فمثلا إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ده أدركته أعلى من الحديث السابق: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. والألفاظ الحديث كتير كل أحد. من ضمن هذه الثلاثة أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فكأن الإيمان ممكن يكون موجود بس لم يبلغ المرء أن يذوق حلاوته، ذوق الحلاوة، أن يستمتع بالإيمان وأن يرغب فيه رغبة فوق رغبة. هذا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يرسم لك الطريق أن 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 يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وإن هذا أسلوب قصر، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هنا عندي هو قوله صلى الله عليه وسلم أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالحب في الله سيضمن لك إيه؟ هيضمن لك أن تذوق حلاوة الإيمان. يبقى قضية حلاوة الإيمان وقضية وثاقة الإيمان، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. والعطاء والمنع ده فعل جوارح، والحب والبغض فعل القلب. فالحب والبغض إذا تحقق أن يكون في الله هتتحرك الجوارح بمقتضى ما استقر في القلب. فيبقى العطاء والمنع مبني على، فما يقول عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله، هيبقى وترتب، كان معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وترتب على ذلك أن كان عطاؤه لله وأن كان منعه لله فقد استكمل الإيمان. يبقى بنتكلم على الوثاقة والكمال. يبقى الحلاوة موقوف على 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 المحبة في الله، والوثاقة والكمال موقوف على، ها واخد بالك، موقوف على على الحب في الله تبارك وتعالى. ومن أعظم ما يكون كذلك ها أن يكون المكافأة هي حب الله تبارك وتعالى. فعندنا حديث جميل، واحد من التابعين مشهور قوي اسمه أبو إدريس الخولاني، ده كان من كبار التابعين وسادات التابعين في الشام، وكان سيدنا معاذ لما راح الشام، قصة كده جميلة يعني، ويقول رأيته شابا براق الثنايا، هو كان أسمر وكان ثناياه براقة شديدة، وكان عليه هيبة وعليه كذا وكذا، فسأل عنه فمعاذ، فجاله بتاني يوم وقعد يصلي، كان بيتنفل وقعد جنبه لغاية لما ختم صلي، وبعدين فرح قال له إني أحبك في الله، فشد بقى قربه منه كده وقربه كده وقال له يعني أنت صادق فيما تقول ومش عارف إيه وكده، فقال له أبشرك بقى، فقال له إيه أبشرك، وبشره معاذ رضي الله عنه. طبعا معاذ له القصة الشهيرة ها مظبوط عارفينها اللي قلناها ليه؟ لا ده مش قال له كده، قال له والله امسك بيده الاول، اول حاجه التواصل، فاكرين الكلام اللي قلناه تواصل معاه مسكه كده ها، والله اني لا احيا معاذ، والله اني لا احبك في الله، فلا تدعنا ان تقول دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهو له مقام في المحبه، خلي بالك معاذ له مقام في المحبه. فهو قال له صادق فيما تقول أبشره، حكى له بقى حديث سمع من النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث قدسي يعني من كلام الله تبارك وتعالى. ربنا تعالى النبي يحكي عن الله تعالى في الحديث القدسي يقول وجبت محبتي للمتحابين فيا وللمتجالسين فيا وللمتباذلين فيا، المتباذلين من البذل يعني، ثلاث حاجات. قول الله تعالى وجبت الوجوب ده يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى وعد وعدا لا يخلف، للمتحابين فيا، للمتجالسين فيا، للمتباذلين فيا. فان كان دي كانت محبتهم فيا، وان كان جلوسهم فيا، وان كان بذلهم فيا، فقد وجبت محبتي لهم. فانت بتتكلم في قلنا الايمان حلاوته ووثاقته وكماله، وقلنا الحاجه الثانيه الخطيره جدا حب الله تعالى، ان تبلغ مرتبه حب الله تبارك وتعالى، واخد بالك. فهنا الموضوع لانه مهم، في معاذ مسك بيه كده قال له انتبه بقى الكلام اللي جاي في منتهى الاهميه فوق اللي جاي، لأبي إدريس الخولاني، قال له خلي بالك كلام جاي، ده كلام جامد قوي. قال له ايه؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي، وجبت محبتي، والوجوب هنا يعني القطع واليقين، ده كقوله تعالى كتب على نفسي الرحمة، نفس الفكر نفس المعنى، خدت بالك؟ لثلاث أصناف، للمتحابين، للمتجالسين، للمتبادلين، يعني مجالسهم تجمع على الله تعالى، على طاعة الله تعالى، على ذكر الله تعالى، على محبة الله تعالى، على شرع الله تعالى، يجتمع على ذلك يجتمعون. وللمتباذلين فيه، يعني التبادل، البذل المتبادل في المتبادل فيما بينهم، انما يكون من ايه؟ من هذا الايه؟ من هذا الطريق. خدت بالك من الكلام؟ طيب، يبقى ينبني على كده ان احنا قضيه خطر الموضوع وما يترتب عليه ولو كان بأعمال، يعني مثلا في الحديث إن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى، فبعث الله ملكا على مدرجته على طريقه، وطلع له تمثل له صورة بشر يعني، وقال له ما حملك على ذلك؟ ألك نعمة، ألك نعمة تربها علي؟ عارفين تربها يعني إيه؟ الرب، الرب هو الذي ينمي ويزيد، ولذلك الربوبية معناها كده، معناها الرعاية، زي اللي يجيب شوية كتاكيت كده صغيرة ويعمل لهم محضن ويقعد يأكلهم مش عارف ايه، ويطلعهم في الشمس ويدخلهم دائما لغاية لما يبقوا فراخ كبيرة مش عارف، هذا اسمه مربي، هذا الذي يربه. فالتربية معناها الرعاية والصيانة ودفع الضر وإلى آخره. فبيقول له هل لك من نعمة تربه عليه في بيزنس، يعني في مصلحة، انت قاطع المشوار ده رايح ليه؟ انت في ايه حكايتك؟ هل لك من نعمة تربها عليه؟ هو الملك طبعا بيسأل هو يعني، لكن هو ده عشان احنا، لانه في النهاية الملك عارف قصته ورايح له عشان يبشره، لكن الرسالة دي ليا وليك قبل ما تخطو، قبل ما تركب مواصلة، بتركب سيارتك، قبل اسأل انت رايح تعمل ايه، ليه، عشان ايه؟ والنيات ممكن تعدل وتصحح وتطهر وتنقى بأيسر ما يكون. فبرهة كده، أنا عايز برهة من الزمان، تقف قبل ما تعمل الحاجة وتراجع روحك وتراجع نفسك، هو أنت بتعمل كده ليه؟ أنت جيت هنا ليه؟ بذلت شيئا لماذا؟ فالفكرة هي هتقرب الموضوع معك. فهو الملك كأنه بيبعت رسالة ليا وليك، ألك من نعمة أو نعمة ترب عليه؟ فقال لا إلا أني أحب في الله. قال أنا رسول الله إليك، شخص عادي، لا له نبي ولا مرسل ولا شخص بنادى عادي، ما فيه ملوش صفة غير الصفة اللي اتقالت ده، ما لو صفة تانية كانت اتقالت عشان تفهم، لكن هي صفة واحدة، هذا الرجل لا له صفة واحد. إيه عم عمرو صفته إيه؟ لا أني أحبه في الله. فقال إني رسول الله، أن الله تعالى أحبك لحبك له. احتاجت الحكاية الضخمة أو إن ملك ينزل من السماء احتاجت عشان تكون ليا وليك إلى آخر الزمان، أنه بلغ محبة الله تبارك وتعالى في إخلاصه في محبة الشخص ده، ولا في بيزنس ولا رحيل يعود يذكر ربنا سبحانه وتعالى كلمتين والسلام عليكم، وعليكم السلام، خلصت المسألة. مسألة مش بعيدة يعني، محبة الله تبارك وتعالى مش لازم تكون من اللي يعني من لا، ده قريبة جد، والله إنها لقريبة، بس على من قربها الله تعالى لقلبه، مش ما ما مش عظيم النفقة ولا مجاهدات الكبار، مسألة قريبة جدا، كما رأيت أنك يمكن بهذه التجارة الرابحة أن يدنيك الله تبارك وتعالى من ذلك. عندنا الحديث ما من رجلين تحابا في الله بظهر الغيب إلا كان أحبهما إلى الله تعالى أشدهما حبا لصاحبه. وهنا بقى بيتفتح لنا مجال للمنافسة، صح؟ ما ربنا تعالى يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في ذلك اسم الإشارة في سورة المطففين يعود عليه على النعيم اللي كان مذكور، يعني وفي هذا النعيم اللي هو جاته عليها وفي ذلك النعيم اللي كان مذكور قبلها. طيب وفي هذا النعيم فليتنافس المتنافس. يتنافسوا بإيه بقى؟ هو ده فتش عن أبواب العمل الذي تنافس فيه في الإيه؟ فمن بينها هذا الحديث وده نص. لأن إيه؟ الحديث هنا رتب الحب الأكثر لله سبحانه وتعالى على قوة المحبة للطرف الآخر. فكأن النص الكريم العظيم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الطرفين للتنافس ليبلغ محبة الله تبارك وتعالى أكثر من صاحبه، فكان أحبهما إلى الله تبارك وتعالى أشدهما حبا لصاحبه. يبقى أنت بتبلغ محبة الله بس في باب من أبواب الإيه؟ في باب من أبواب المنافسة. صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا بنتكلم دلوقتي المرغبات في القضية، أولا ما تعلق بالإيمان وقلناه مش عيد بقى، تمام. تاني حاجة حب الله تبارك وتعالى، وده انت شفت قد ايه انه من اقرب الاعمال الى نيل محبة الله تبارك وتعالى، جعل ذلك طريقا ميسورا قريبا. يعني انا بحب سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، فيش بعد كده بصراحة، يعني هو قاعد مربع في قلبي. طيب ما تخليك نصح ولا ايه؟ بحب الامام الشافعي حب ما فيش بعده، خليكم نصحين بس له مقتضى، لذلك مقتضى. لكن في الاول ايه المانع؟ الباب مفتوح يا جماعة. طب بتدعي له؟ طبعا بتذكره؟ بذكره، واخد بالك؟ يعني المقتضات هتيجي ان شاء الله، لكن الفكرة الباب قريب وسهل وميسور للجميع. طبعا نحب الله تعالى ونحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن ايه المانع ان الدنيا تبقى واسعة وتقرب الموضوع، واخدين بالكم؟ الحاجة الثالثة من المرغبات ما وعد الله تبارك وتعالى في الآخرة لأهل المحبة فيه. ما وعد الله تبارك وتعالى، وربنا وعد وعود بقى يعني ما فيش بعدها بصراحة، كأنك يعني ستبلغ المراتب العليا بهذه بهذا العمل الجميل المبارك. أولها طبعا الحديث اللي كلكم حافظينه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، اليوم الحر اللي تدنو الشمس فيه من الرؤوس حتى تغلي غلي المراجل، اللي فيه العرق يلجم الناس والعرق إلى تراقي الناس، تراقي دي جمع ترقوة، وإلى حق بعضهم يعني الناس غير يعني، واللي فيه كرب وفيه فزع وفيه هول وفيه في 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 ناس هتبقى في ظل الله تعالى. من ضمن السبعة دول اللي همنا ورجلان، خلي بالك الحته دي فيها دقه كده، ركز معايا، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه. انا عايز افهم بقى حكايه اجتمع وتفرق دي. طب اجتمع دي مفهومه، توافق كل اللي فات كله انا ماشيه، انما ايه حكايه تفرق عليه دي؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. حكاية تفرق عليه دي لها اتجاهين في التأويل أو في البيان. اتجاه الأول أن يفرق بينهما بما لا يد لأحد فيه، يعني بالموت. كانوا آخر لحظة كانوا مجتمعين على محبة الله تعالى، فجاء الموت ففرق، أو بأن يبتعد أحدهما في أرض وهذا في أرض، أو بالأشياء اللي هي القهرية التي لا دخل لأحد فيه. يبقى ده المعنى الأولاني، يبقى ظلوا على المحبة إلى أن فرق بينهما قهري. مفهومة دي؟ سهلة، تمام. ويمكن أن يكون من المعاني اللائقة بهذا اللفظ الجليل أن يكون هذا التفرق واختلاف في وجهات النظر او في التقديرات او في الحسابات، ها؟ فافترقا وهم على المحبة. ان ممكن الناس تختلف، ممكن الاحباب يختلفوا ولا ايه؟ ومش يختلفوا بس ويفترقوا، لكن لا تزال المحبة كامنة مستقرة. الكنز بقى بتاع الحبة ده، القلب ممتلئ مفعم بالمحبة، ها، رغم ما حصل من الافتراق في اختلاف وجهات النظر او المسالك او الاجتهادات او خدمة الدين او الدعوة. ايه المانع يعني؟ ايه مانع؟ المانع ان واحد من اتجاه سلفي يحب واحد من التبليغ حب مفيش بعده، واجتهاداته مختلفة. حصل ايه في الدنيا؟ افترق في خدمة الدين، افترق في اسلوب الدعوة، افترق في كذا، مفيش مشكلة خالص. لكن المحبة لم تنتقص، لأن المحبة أصلا كانت في خدمة الدين وفي طاعة رب العالمين سبحانه وتعالى وفي محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. والاجتهادات قد تختلف، فيمكن أن يتصور الاجتماع أو الافتراق إما بقهري أو باختياري، لكن المحبة لا تزال في الصيانة، تزال المحبة في الصيانة وفي الرعاية ولم تنتقص. تمام. كذلك في الآخرة، نتكلم دلوقتي في الآخرة في ظل الله تعالى. عندنا أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كتير باختلاف الروايات، وأن الصحابة يسألوا ويجيب عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى المشترك بين الأحاديث كلها أن هناك أناس يوم القيامة يكونون على منابر من نور، وجوههم نور، ها، يغبطهم النبيون والشهداء. ده مجموع المعنى الموجود في الأحاديث كلها. الغبطة معناها إيه؟ الغبطة الحقيقية اللي هي خلاف الحسد. الحسد إن واحد يشوف نعمة على حد ويتمنى إيه؟ زواله. طب والغبطة؟ أتمنى يكون لك، أن يكون لك إيه؟ ها؟ مثلها، من غير أن تزول، أنت معجب بيها بس يعني ربنا يزيده ويبارك له يا رب وربنا يرزقنا يا رب، ماشي عدت دي غبطة، خدت بالك؟ فهنا إيه اللي يغبطه الأنبياء النبيون والشهداء؟ مين ده؟ لمكانه، آه المكان. ولذلك قلنا كلمة على منابر، كلمة النبر والمادة دي النبر معناها علو وارتفاع. واحنا لو تفتكروا قلنا اكتر من مرة ان ارض المحشر تكون كالقرصة البيضاء، حاجة كده مسطحة لا عوج فيها، ها، ولا امت، خلاص، ينسفها على الجبال، ويسألك على الجبال فقل ينسفها ربي نسف. فيش جبال، ما فيش كثبان، ما فيش اكام، ما فيش ارتفاعات، ما فيش اشجار، ما فيش حاجة حد يستخبى ورا اي حاجة، كله مكشوف. ده أرض المحشر كله مكشوف، عريان حفاة عراة غرلة كما بدأنا أول خلق نعيده، كله هي كده، فما فيش حاجة. ففي الحاجة المسطحة اللي ما فيهاش أي حاجة يستتر، لو في منبر، لو في نبرة، لو في حاجة عالية الكل يشوفها. فهنا مكان للكرامة على منابر، يعني على منابر من نور، عشان الكل يرفع اعناقه كده ويبص عليهم ويشوف ينظروا اليه مين دول. وبعض الاحاديث من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا. لما قال كده هم مين دول؟ مين دول اللي هيبقوا على منابر نور الناس كلها تبص لهم كده وهم في مكان من الكرامه، ها، ليشهدهم اهل المشهد جميعا. وعلى فكرة ده في الخير وفي الشر برضو كمان بيبقى فيه يعني تنبيه. يعني مثلا في الحديث الصحيح ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. اللواء اللي هو زي العالم كده بتاع الحرب والبتاع، ها، يقال هذه غدرة فلان للفضح الفضيحة والعياذ بالله. والضد طبعا يظهر حسن الضد، فاحنا بنقول لكن في ناس هتبقى على المنابر عالية ليرى مكانهم من الكرامة التي أعد الله تبارك. والحديث حديث يغبطهم النبيون والشهداء، على مكان النبيين والشهداء، لكنهم يغبطونهم، عندهم حاجة جميلة جدا. حتى ابن القيم وغيره يضربوا أمثلة، لك واحد مثلا عنده 100 فرس ما حصلوش، بس مرة شاف فرس مميز جدا مش عنده ايه، يبقى نفسه يبقى عنده الفرس ده وعنده 100. فمش مش معنى كلمه النبيين والشهداء ان هم سبقوا النبيين والشهداء، لا، لكن عندهم ما يحمل النبيين والشهداء على الغبطه. يعني بيقول لك حاجه متفرده، حاجه فذة، شيء فذ، شيء عجيب، هيكونوا في مكان عجيب جدا يغبطه، عايز ينضم اليه. يبقى الانبياء عايزينه، دول ايه دول؟ ايه دول؟ حاجه جامده، حاجه بديعه جدا الحياه. تمام. انت الميقات، انا ماليش دعوه. شوف اقف امتى، لان طبعا الموضوع طويل. ناخد فاصل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعود ان شاء الله بعد الفاصل ده لما كنا فيه من عائد المحبة في الله تبارك وتعالى، عائدها في الآخرة. قلنا أول العوائد في الآخرة أن يكون ذلك، أن يكون هؤلاء المتحابون في ظل الله تبارك وتعالى، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى جل جلاله، على ما يليق بجلال الله تعالى. فأول شيء في الظل. ثم قلنا أنهم على منابر من نور، وجوههم نور، يغبطهم النبيون والشهداء. وفي معنى الغبطة حذرنا من معنى أنهم يسبقون في الرتبة أو في المقام الأنبياء والشهداء، لا، هذا محال، ولكن لهم ما يغبطهم عليه النبيون والشهداء، لهم من المزية والكرامة ما سمعت. ثم هذه الكرامة، كرامة المنزلة، كذلك تكون كرامة الصحبة. كرامة الصحبة يعني قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن المرء يحب القوم وليس منهم، لا يعمل بعملهم، لا يرقى إليهم، قال عليه الصلاة والسلام مرارا وتكرارا للسائلين: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. فينبني على ذلك أن في كرامة المقام، وفي كرامة الإيه؟ في كرامة الصحبة، على منابر من نور، وجوههم نور كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك هو جواز المرور إلى الجنة في الآخرة، جواز المرور إلى الجنة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإذا جواز المرور إلى الجنة الإيمان، جواز المرور إلى الجنة الإيمان، وجواز المرور إلى الإيمان المحبة. تحاببتم، تبادلتم المحبة فيما بينكم، فمن حرم ذلك فقد حرم لذة الإيمان، حلاوة الإيمان، ثبات الإيمان، وثاقة الإيمان. تقدم الكلام في المعنى ده. فمن حرم فقد حرم، ومن استكثر فقد استكثر، يعني وسع. كما قلت لك، أحبوا الله تعالى، وأحبوا رسل الله تبارك وتعالى عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وأحبوا أولياء الله تعالى، وأحبوا الصحابة رضي الله عنهم، والعلماء والشهداء والمجاهدون، أحبوهم. فهي تجارة رابحة جدا، ولكل محبة مقتضاها. لكن في الجملة، إن جواز المرور لحقائق الإيمان، جواز المرور لحقائق الإيمان، ولن تؤمنوا حتى، وحتى دي بيسموها حتى الغائية، اللي هو ما بعدها يكون غاية لما قبلها، فلا يحصل ما قبلها إلا بتحقق الغاية بعدها. خلاص، حتى تحابوا، تتحقق بالإيمان، تتلذذ به، تذوق حلاوته، يتوثق في قلبك، كل ذلك. مش مطلق الإيمان، لا، مطلق الإيمان ممكن، أنا متكلمش على مطلق الإيمان، هنتكلم على حقائق الإيمان، على لذة الإيمان، على حلاوة الإيمان، على وثاقة الإيمان، ذلك موقوف على هذا المعنى. والناس بين مستقل ومستكثر، فاستكثر من هذه المحاب التي توثق ذلك في إيه؟ في قلب. يبقى أن نتفكر قليلا حتى لا نطيل في مسألة كيف السبيل إلى ذلك، يعني كيف أتحقق، ما هي الأسباب المفضية أو الموصلة إلى هذه الرتبة، وكيف أبلغ تلك الدرجة فيما بيني وبين أهل الإيمان، كيف أبلغ أن أكون محبا في الله تبارك وتعالى وأن أبذل هذه المحبة في الله عز وجل. ينبغي التنبه إلى أن أعمال القلوب هي أصل الأعمال وعليها مدار القبول والرد، فإن الله تبارك وتعالى كما صح في الحديث لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فأول محل نظر الله تعالى القلب، فإن رضي ما فيه نظر في العمل، وإن لم يرضى لا ينظر أصلا في العمل، لا داعي، كان عملا قليلا كان عملا كثيرا لا عبرة ولا قيمة لهذا العمل. إن خلى عن باطن يرضاه الله تبارك وتعالى، وده خطر المسألة، خطر المسألة أن يراقب المؤمن حال قلبه مع الله سبحانه وتعالى وأن يخلص القصد وألا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فإن كان شأنه كذلك ولو في قليل العمل فإن الله تبارك وتعالى يقبله هذا القليل وينميه ويربيه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربي، فالله تعالى يزيد ويبارك في القليل، مهم يقبله حتى ولو كان قليلا، فرضي الله تعالى ما في القلب فقبل العمل، واخد بالك؟ فأنت أول ما تلحظ لابد من 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 من, من أن تجتهد غاية الجهد في أن يكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، ليس فيه من الغرض الفاني أن يكون كل هذا. عندنا المحبة في الفاني كتير، واتفقنا أن هذا ليس عيبا أن يكون عندك ما تحبه من الفاني، ماشي، أراكم ما تحبون النصر والبتاع والمش عارف، ما فيش مشكلة، ها أنتم أولئك تحبونه ولا يحب، ما فيش مشكلة، لكن اجعل نصيبا من المحبة لشيء لا يكون فيه من الفاني، اجتهد، خلص، نقي هذه المحاب حتى لا تختلط بمحبة الفاني، شيئا فشيئا يأخذ الله تعالى بيديك إليه فيجرد المحبة له سبحانه وتعالى فيما يكون بينك وبين عباد الله الصالح. والشارع الحكيم أعطانا من أسباب ذلك الكثير. الخلق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأرواح جنود مجندة، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. يعني ايه جنود مجندة؟ التجنيد، التجنيد معناه التوظيف والإعمال، فمن جند في شيئا في شيء فقد خلاه عن كل شيء إلا هذا الشيء، فجعله جندا، جعله فرتبه، ضمه بعضه إلى بعض. فالأرواح جنود مجندة، يعني أقسام، جماعات، فرق على طبائع مختلفة، على أشكال مختلفة، يجند الله تبارك وتعالى الخلق كذلك، ده في الأزل، سواء في من قال بخلق الأرواح سابقا أو في طبائع الناس، فالأرواح، فهذا التعارف الذي يترتب عليه التآلف هو بأول باب، أول باب من أبواب الإيه؟ إدراك أول الخيط، إدراك أول الخيط في المحب. فإذا جمع الله تعالى جماعة من الناس على شيء يرضاه، الموفق السعيد هو من يستثمر ذلك في أن يكون ذلك استثمارا على الحقيقة في توظيف هذه العلاقة التي هي من الله تعالى، إن القلوب دي اجتمعت أو تآلفت على شيء، أن يوظف ذلك في القصد لله سبحانه وتعالى، وفي أن يكون محبة في الله تبارك وتعالى. الأدوات كتير، أولها اللي احنا ذكرناه أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام بقى عايز شيء من الفقه شوية والعمق وراء اللفظ. الإفشاء معناه النشر، الشيء الذي هو المنتشر الحلو قوي. لكن السلام هنا بقى أنا عايزك ترجع للكلام اللي قلناه قبل كده فين؟ أيوة الله يفتح عليك، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فاكرين قلنا إيه؟ أنت السلام في ذاتك ومنك السلام في فعلك. خد بالك من الكلام؟ يبقى إذن السلام هنا، إفشاء السلام هنا معناه السلامة. السلام مش مجرد العنوان، هو عنوانه السلام عليكم، ده عنوانه، ده العنوان. لكن الحقيقة هو نشر السلامة. فالسلام هو السلامة، فأنت السلام في ذاتك، يعني تنزهت عن النقص والعيب جل جلاله. أنت السلام في ذاتك، أسماؤك الحسنى وصفاتك العلى تنزهت عن النقص والعيب، ده معنى السلام. وأنت ومنك السلام، يعني في فعلك، فعلك كله السلامة، أمرك السلامة ونهيك السلامة وشرعك السلامة. فلما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أفشوا السلام، يعني أفشوا السلامة وابتغوا السلامة للخلق وللناس عشان يترتب عليها الشيء الجليل اللي احنا نتكلم فيه. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، اللي هو مفتاح الجنة. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. طب إيه بقى؟ ده احنا بنتكلم على مفتاح الجنة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام، السلامة. يبقى نيتك وقصدك ورغبتك وسعيك في من حولك من الخلق أن يسلموا، تسلموا، حرصك على سلامة الخلق والناس من الشرك، من الجهل، من المرض، من العوز، من الفقر، أن يكون سعيك في سلامة الخلق. إفشاء السلام هو إفشاء السلامة، وعنوانه ها اللفظ، اللفظ ده عنوان زي الراية كده تتعرف عليها بعنوان. لكن الحقيقة السلام هو السلامة. واخد بال فضلتك؟ يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ في انه اول ذلك بعد تآلف الارواح واجتماعها ان تبحث في قضية ان ابتغاء السلامة لخلق الله تعالى، افشاء شيوع الانتشار، الصغير والكبير والقريب والبعيد، اللي تعرفه اللي ما تعرفوش، انت عايز السلامة للخلق كلها. انت عايز السلامة للخلق كلها، لكل موحد أن يسلم، أن يبلغ السلامة في ظاهره وباطنه. تمام؟ من الأسباب المهمة الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام في أدوات مهمة، زي مثلا الإعلان عن ذلك. مرة رجل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فقال له أحد الجلوس إني أحب هذا أو أحب ذاك الرجل، فقال هل أعلمته؟ قال لا. قال إلحق به وأعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث تكرر، معناه تكرر. فكرته إيه الحديث؟ الحديث فكرته مبنية على الإخبار، انه يقول له اني احبك. هنا القيمة فين بقى؟ احنا بنحول المشاعر الباطنة الى ما يدرك بالحاسة، اللي يتسمع يتشاف. يتشاف زي ايه؟ زي تهاد وتحابه. ما هي ادوات اهي، دي ادوات. مرة اظهر محبتي بالكلام، مرة اظهر محبتي بالهدية، مرة اظهر محبتي كما امر النبي عليه الصلاة والسلام بالزيارة القصد. زر غبا يعني بالقصد، مش كتير يعني، يعني ايه الزيارة الجميلة اللطيفة اللي تكون خفيفة ومن غير ما ايه يكون فيها ارهاق ويكون فيها تزداد حبا. فجعل الزيارة، التهادي، الكلام، التعبير عن المشاعر الإنسانية بهذه الطريقة، هذا شيء جميل جدا ومحقق لهذه المشاعر. يبقى هذه الأدوات جعلها الشارع للتعبير، لأن المسألة مسألة عمل قلبي، وكيف يدرك؟ لابد من أدوات تبلغ هذه المشاعر. انت مشاعرك دي هتبلغ الطرف التاني ازاي الا بادوات؟ فمن هذه الادوات ما رأيت، واعظمها عندي هو حديث ايه؟ افشوا السلام بينكم. اخطرها هي في الحقيقة، هو فعلا كده، ان يكون حرصك العملي الفعلي الواقعي على افشاء السلام والسلامة لخلق الله جميعا. وتبقى حريص وخايف على مصلحته، مصلحة عياله، وشوف مش عارف ايه وايه ولا، والقريب والبعيد والصغير والكبير. انت دايما كده، دي علامة الايمان، ابتغاء السلامة لخلق الله. فاذا شاع ذلك، اذا شاع ذلك هتبتدي تشيع هذه المعاني من التآخي والروابط القوية التي يرضاها الله سبحانه وتعالى. وإذا رضي الله تعالى عن قوم بهذا يعني حفظهم ورعاهم ودفع عنهم إلى آخره. لكن ضعف الوشائج دي، الوشائج دي لما بتضعف بتضعف روابط الإيمان يا أخوانا. الإيمان، أنا بتكلم عن الإيمان، الإيمان بالله تعالى، وشائجه تضعف. يميج النبي عليه الصلاة والسلام يدلك على إيه؟ على هذه الوشائج، كيف نقويها وكيف نبذلها وكيف نحرص عليها. والأدوات التانية كلها، كلها أدوات لإظهار الإيه؟ الباطن، إخراج ما في النفس في صورة محسة، تتسمع، تتشاف، تتحس إلى آخره. بس في النهاية لابد من إيصالها إلى الأطراف الأخرى لإشاعة ذلك بين جماعة المؤمنين. يبقى شيء واحد عشان ما أطولش عليكم، وهو ان في آفات تصيبه، زي امراض كده، زي بكتيريا، زي فيروس، يعني في آفات تصيبه هذا الشيء الغالي النفيس اللي هو المحب في الله تعالى. وهذه الآفات يجب الحذر منها لانها تصيب غاليا نفيسا. يكون عندك حاجة غالية قوي بتحطها في خزنة، في مكان بتقفل عليها، بتحافظ عليها. كل ما الحاجة زادت نفاسة، كل ما الحرص زاد في المحافظة عليها. وأنا أحدثك عن أثمن ما يمكن أن تتودد به إلى الله تعالى، لأنه ترتب عليه محبة الله تعالى. في أعلى من كده؟ مكافأته محبة الله تعالى، خلاص؟ فاكرين الرجل الذي أرسل ملكا على مدرجته؟ قلنا في أول درس عمل إيه الرجل ده؟ ولا جاهد ولا أنفق ولا بنى جوامع ولا عمل حاجة خالص. هل لك من نعمة أنت ربى في أي مصلحة أنت؟ لا أطلق، بحب تبع عمه قاطع المسافة واخد الميكروباص ومش عارف عمل إيه وبتدفع وبتدفع عد إيه ده كله، ده غلب ده كله عشان إيه؟ والله ما في حاجة، أحبه بالله، إني رسول الله إليك. يعني أنت فاهم مسألة قريبة جدا ويسيرة جدا، ولن تعدم أن تجد أحدا كثيرا، مش واحد ولا اثنين، تعمل معه كده. ومش لازم هدية اللي تاخدها تكون فخمة قوي يعني، ولا حاجة خالص. هات زهرة ورد جميلة، معناها جميل جدا، وفيها لكن يعني عبرت وأخرجت هذه المشاعر إلى حيز الوجود بشكل هيرقي ما في قلبك من الإيمان ويوثق العلاقة ورابطة الإيمان اللي بينك وبين الطرف الثاني. ولذلك زي بقول لما يكون عندي حاجة غالية قوي ونفيسة قوي أجتهد قوي في المحافظة عليها من الآفات. أخطر آفة على الإطلاق تصيب هذه العلاقة النفيسة في مقتل المعصية. يا عم علاقة الدب ده، ده مش كلام أنا، أو كلام أنا لك حق لك، لكن ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إيه عليه الصلاة والسلام؟ خلي بالك من العبارة الجميلة بالحديث داخل داخلة، بقول ما تواد اثنان في الله تعالى فيفرق بينهما، فيفرق بينهما إلا بذنب يقترفه أحدهما. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى رتبة عليا اللي هي المودة، رتبة عليا ما تواد، بلغوا درجة الإيه. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في آخر سورة مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، أهو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ودة هتكون مكافأة الاجتماع على الإيمان والعمل الصالح أن تتكون وشائج المودة بين المؤمنين. سيجعل حتما سيجعل لهم الرحمن ود طالما اجتمعوا على الايه المتقدم، الذين امنوا وعملوا الصالحات، فاجتمعوا على الايمان الباطن جوه في القلب والعمل الصالح، اذا اجتمعوا فسيجعلوا يجبوا جماعاته على حسب ما قلنا في ايه الارواح وجنود مجنده. فما تواد اثنان في الله تعالى فيفرق بينهم، تحصل مشكله او تعمل ايه الاثنين كل واحد فيهم يقعد بقى يمسك ورقه قلم ويراجع روحه، هي العمله دي السبب، هو المصيبه ده الى اخره. لازم ان هذه الافه وهذه العله وهذا المرض انما اصاب هذا الشيء النفيس الغالي بينك وبينه، ومن الجميل ان كل واحد يفعل ذلك لعله يكون دعوة للتوبة للطرفين، ان كل واحد يراجع دفاتره ويشوف ايه اللي حرموا النعمة دي، ايه اللي سلبوا هذا الرزق اللي كان فيه مودة، كان فيه محبة وكان حصل تبادل للمودة فسلبت هذه المودة، فكأنها دعوة من النبي عليه الصلاة والسلام الى التوبة، الى ان يتوب الناس وأن يراجعوا أنفسهم، فبتوبتهم ومراجعة أنفسهم ربما تعود المودة وتعود المحبة في الله تبارك وتعالى إلى ما كانت عليه بلا نقصان، بل ربما تزيد بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة التوبة، لأن فيه من 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 مراتب صدق التوبة، من مراتب صدق التوبة أن يبدل الله تبارك وتعالى السيئات، أن يبدلها حسنات، ودي رتبة عالية على حسب الصدق والإخلاص في التوبة. فربما لو تاب المرء أعاد الله تبارك وتعالى ما كان خيرا مما كان، ربما يعيد الله تبارك وتعالى ما كان. ما تيأسش، اوعى تيأس تقول لخبطت وسويت الدنيا وعملت أبدا. هي الفكرة، فكرة ايه؟ في اتقانك لهذه التوبة، اذا اتقنتها فربما عدت خيرا مما كنت. شوف 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 فضل ربنا سبحانه وتعالى، اولئك اخر الفرقان، اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، حاجة غريبة جدا. واولئك دي اللي هي بتتقلل بعيد للرتبة العالية، يعني كأنهم ده دول لسه ملخبطين، ده دول اصحاب الذنوب والمعاصي، بس أحسنوا أتقنوها تابوا إلى الله تعالى توبة نصوحة خالية من العيب والنقص، من نصح الثوبة ونصح العسل، ما فيش حاجة توبة يعني لا عيب فيها ولا نقص ولا خلل فيها. فكذلك يكافئون، يبدل الله سيئاتهم حسنات. فمن كان فراجع فربما يبلغه الله تبارك وتعالى مكانا خيرا من مكان ورتبة أعلى من مكان. المهم يجتهد في مراجعة ما كان ويحسن التوبة والقصد لله تبارك وتعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا رب العالمين. إن شاء الله الحصة الجاية هنرجع بقى لما كنا عليه، هرجع لكم اعمل لكم ملخص للي فات كله، اللي حضر واللي ما حضرش، هنعمل مذكره كده فيها كل اللي فات، ونبتدي بدايه جديده من حيث انتهينا في متابعات الاعمال والاذكار والاوراد. عسى الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير.